يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله، تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو قولوا بقولكم وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا، فقال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا
قولكم أو بعض قولكم
أضف على المجرور مجرور تقدير الكلام أو ببعض
ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. المصنف رحمه الله تعالى صنف هذا الكتاب وهو كتاب التوحيد ليبين فيه ما يجب على العبد نحو ربه من إخلاص له سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة وتحقيق التوحيد الذي أمر الله تعالى به عباده وأرسل رسله من أجل أن يأمر الناس أن يعبدوا الله تعالى ولا يشركوا به شيئا. وهذه الأبواب التي اشتمل عليها هذا الكتاب العظيم وكلها تدعو إلى التوحيد وتحذر من كل قول أو فعل ينافي التوحيد أو ينافي كمال التوحيد. وهذا الباب جاء كالتأكيد لما قبله من جميع الأبواب، لأنه لم يبق من هذا الكتاب المبارك إلا هذا الكتاب والكتاب الذي بعده. فالمصنف رحمه الله جعل هذا الباب الأخير أو قبل الأخير كالتأكيد لما سبقه وبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث لتحقيق التوحيد والنهي عن كل قول أو فعل ينافي كمال التوحيد لله عز وجل أو ينافي التوحيد من أصله. فهذا مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى على ذلك بهذين الحديثين اللذين ذكرهما، وإن الأدلة على هذا الباب كثيرة جدا، والمصنف رحمه الله ذكر هذه الأدلة، وإن هناك أدلة تدل على هذه الترجمة مما سبق من الأبواب، لكن المصنف رحمه الله لم يرد أن يعيد ما سبق وأن ذكره من أدلة يمكن أن تندرج تحت هذه الترجمة، لكنه أتى بأدلة مستقلة، وكل هذا فيه زيادة تنبيه وزيادة استدلال وزيادة علم. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، عبد الله هو عبد الله بن عوف ابن الشخير من بني عامر ابن صعصعة، ولذلك يقال له عبد الله ابن الشخير العامري نسبة إلى بني عامر ابن صعصعة. وعامر بن صعصعة قبيلة من القبائل العدنانية المشهورة. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلبت في وفد بني عامر. هؤلاء بنو عامر هم بنو عامر ابن صعصعة، يعود نسبهم ويرجع إلى عدنان من القبائل العدنانية المشهورة. وقالوا انطلقت في وفد بني عامر، لعل هذا كان في عام الوفود، وعام الوفود هو في السنة 9 من الهجرة، حيث وفدت قبائل العرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما من قبيلة إلا وقدم منها وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل ومن البلدان. قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم وفود قبائل ووفود بلدان كثيرون، ولذلك سمي ذلك العام بعام الوفود، سمي ذلك العام بعام الوفود لكثرة من وفد فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين مؤمنين طائعين رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان عبد الله بن الشخير من ضمن وفد بني عامر بن صعصعة الذين وفدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. قال فقلنا، يعني فقال أحدهم وخطيبهم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، كل وفد من هذه الوفود يأتي خطيبهم سواء سيدهم أو غيرهم ويخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بما يناسب. فقام خطيب هؤلاء القوم من بني عامر فقال مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا. قال فقلنا، يعني قال خطيبهم لأنه يتحدث باسمه، فلذلك نسب الكلام للوفد لأنه باسمه، وإلا المتكلم هو واحد لا يتكلم إلا واحد، لكن لما كانوا مؤيدين ويتكلموا باسمهم نسب القول إليهم، كما أن المؤمن على الدعاء داعي يسمونه، جميع من يؤمن على الدعاء يسمى أيضا داعي، كما قال سبحانه عن موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما، وموسى كان هو الداعي وهارون كان هو المؤمن كما بينه المفسرون رحمهم الله. فكذلك هنا إذا أتى قوم تكلم أحدهم باسمهم يسب القول إليهم والكلام إليهم والمتكلم هو واحد. فقلنا أنت سيدنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا لهم فقال السيد الله تبارك وتعالى. لما قال يقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا، النبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه ومن تواضعه لم يرضى بهذا القول، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، وقال عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولا بأس من إطلاق كلمة السيد على النبي عليه الصلاة والسلام، والأدلة كثيرة دالة على ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه نهاهم عن ذلك، هذا من جانب. وخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ بهم التجاوز والتعظيم إلى أن يقولوا ما لا يشرع، فلذلك نبههم من حين أن بدأوا بالكلام فقال السيد الله تبارك وتعالى، نبههم إلى أن الأولى أن يصف الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف، الله سبحانه وتعالى هو السيد، والسيد هو ذو السؤدد والشرف والفضل، فهو في بني آدم هو السيد، هو ذو السؤدد يعني والمكانة والشرف في قومه أو في بلده، هذا فيما يتعلق ببني آدم. أما الله سبحانه وتعالى فله السيادة المطلقة على خلقه سبحانه وتعالى بقدرته سبحانه وتعالى وبعلمه وبغناه عن خلقه سبحانه وتعالى وبحاجة الخلق كله إليه. ولذلك فسر ابن عباس رضي الله عنه الصمد قال هو السيد الذي كمل في سؤدده، فسر ابن عباس الصمد قال هو السيد الذي كمل في سؤدده، يعني الله عز وجل. لكن اللفظ الواحد قد يطلق على الحق سبحانه وتعالى بمعنى ويطلق على الخلق بمعنى، ولا يلزم الاتفاق اللفظين في اللفظ أن يتفقا في المعنى. الله سبحانه وتعالى هو الملك فسمى نفسه بالملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، وسمى بعض عباده الملك وقال الملك أوتوني به، وسمى نفسه العزيز العزيز الحكيم، وسمى بعض خلقه كذلك وقالت امرأة العزيز، فلا يلزم الاتفاق في اللفظ الاتفاق في الحقيقة والمعنى. فهو يطلق كلمة السيد الله سبحانه وتعالى بمعنى الذي كمل في سدده سبحانه وتعالى، والخلق كلهم تحت قبضته وتحت إرادته سبحانه وتعالى، والخلق كلهم مفتقرون ومحتاجون إليه سبحانه وتعالى. وتطلق على الشخص بني آدم معنى أنه سيد في قومه وذو شرف وذو مكانة. والناس أيضا يختلفون في هذا، النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق كلهم وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. وقال هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فتبين بهذا أن إطلاق لفظ السيد على النبي عليه الصلاة والسلام وكذا على غيره لا بأس به، لكن إذا خشي أن يجر المتكلم أو يضر الموصوب بهذا الوصف أن يتعاظم في نفسه ويعظم فإنه يقرأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبههم إلى ما هو أولى أن يصفوا أن يقولوا هذا الوصف في حق الله سبحانه وتعالى، فقال السيد الله. وإلا النبي عليه السلام يجوز أن يوصف بأنه سيد، بل قال في من دونه عليه الصلاة والسلام، قال: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ خاطب الأوس وقال: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه. وقال عن الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من الناس. فأخذ العلماء من هذا أنه يجوز إطلاق السيد على المستحق لهذا الوصف، ما يطلق على كل أحد، يطلق على المستحق لهذا الوصف لفضله ومثل وعلمه ومكانته ووجاهته وصلاحه وتقواه. أما إن كان من أهل النفاق وأهل الفسق فلا ينبغي أن يطلق عليه وإن كانت له مكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال: لا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم ربكم. لا تقولوا للمنافق سيد، وإن كان له وجاهة ومكانة، إذا ظهرت عليه علامات النفاق والفسق والفجور هذا لا ينبغي أن يوصف بهذا، لأن من كان كذلك ليس أهلا للسيادة وليس أهلا للشرف والمكانة، فلذلك لا ينبغي أن يطلق على من كان كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم ربكم. قال: فقلنا: أنت سيدنا، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام. فقال السيد الله، ما قال أنا لست مستحقا لهذا اللفظ، لا، نبههم إلى ما هو أولى وأحق أن يوصف بهذا الوصف، وهو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي له السيادة المطلقة على خلقه سبحانه وتعالى، لأنه الذي بلغ سؤله في كماله سبحانه وتعالى وفي إحاطته وفي علمه وفي كل شيء سبحانه وتعالى. فقال السيد الله تبارك وتعالى، تبارك يعني كثرت خيراته وعظمت بركاته. قلنا: وأفضلنا وأعظمنا طولا. أفضلنا يعني أفضلنا شرفا، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضلهم، أفضلهم مكانا وأعظمهم شرفا، كما قال حسان رضي الله عنه: ومثلك لم ترى قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وكما قال خطيب هوازن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم حنين: يا خير طفل ومولود ومنتجب في العالمين إذا ما حصل البشر، صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق، وهو سيدهم، وهو أكرمهم، وهو أشرفهم عليه الصلاة والسلام. العالمين إذا ما حصل البشر، يا خير طفل ومولود ومنتجب في العالمين إذا ما حصل البشر. قلنا: وأفضلنا وأعظمنا طولا. فلا شك أن النبي أفضلنا يعني أشرفنا وأكرمنا، وهذا حق، وهذا هو وصفه عليه الصلاة والسلام. قال: وأعظمنا طولا. الطول يطلق على معنيين في اللغة، يطلق على الغنى كما قال سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني من لم يستطع منكم غنى، لم يجد مالا يستطيع به أن ينكح الحرة، فإنه عندئذ يجوز له أن ينكح الأمة. ومن لم يستطع منكم طولا يعني غنى وسعة في المال. وكذلك الطول يطلق على العظمة والقدرة كما في قول الله عز وجل غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، يعني ذي القوة وذي القدرة والعظمة سبحانه وتعالى. فالمراد يعني وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أعظم الخلق وأكرمهم وأشرفهم، ولا شك أن هذا كله حق، لكن من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومن تواضعه وخشيته أن يجرهم الشيطان في الكلام إلى أن يقولوا ويبالغوا ويصف النبي عليه الصلاة والسلام وبأوصاف فوق ما يستحق عليه الصلاة والسلام، كره النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فقال قولوا بقولكم، قولوا بقولكم الأول الحق ولا تبالغوا في ذلك. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قول بعض قولكم الذي اعتدتم على قوله في الثناء على الواقعي، ولا تبالغون، ولا يستهوينكم الشيطان، يعني يستجركم إلى قول لا يجوز أن تصفوا به النبي عليه الصلاة والسلام. فقال قولوا بقولكم، قال بعض أهل العلم المراد بقوله فقولوا بقولكم، وهو قولهم أنت سيدنا، لأنه لم ينههم، ما قال لا تقولوا لا تصفوا بهذا الوصف، بل نبههم إلى ما هو أولى، فدل على أنه أن مراد قال قولوا بقولكم أنا قولكم الأول، وهو قولكم أنت سيدنا، وهذا حق النبي عليه الصلاة والسلام سيد البشر وسيد الخلق لقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. لكن ينبغي أن يتنبه إلى مسألة هنا أيها الإخوة، وهي أن ألفاظ العبادات توقيفية، لا يجوز لنا أن نزيد فيها ما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الإبراهيمية لا يجوز أن نزيد فيها لفظ السيد، فنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يفعله بعض الناس، هذا لا يجوز، لأن هذه عبادة والعبادات توقيفية. لكن خارج الصلاة لا، هذا أمر مشروع ولا شك في مشروعية، اللهم صل على سيدنا محمد لا بأس به، أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا بأس به، لكن تقول هذا في الصلاة، هذا لم يرد كما بين العلماء رحمهم الله أنه لم يرد في شيء من الأحاديث، فلا يجوز إنسان أن يأتي بلفظ زائد في الصلاة، لأن الصلاة عبادة توقيفية، ولا يجوز إنسان أن يزيد في هذه الألفاظ التي تعبدنا فيها أن يزيد فيها لفظا من عنده، ولا نبدل لفظا مكان لفظ، لأن العبادات توقيفية بالنص عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يتنبه لذلك كما نبه عليه العلماء رحمهم الله تعالى، نبه على ذلك الإمام ابن حجر رحمه الله والشيخ الإسلام تيمية وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يجذبنكم الشيطان إلى أن تقولوا قولا لا يجوز أن تقولوه، بأن تصف النبي عليه الصلاة والسلام بأوصاف لا يستحقها إلا الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وتقدم معنا في الدروس الماضية لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. فقوله عليه الصلاة والسلام، فقول هذا القائل للنبي عليه الصلاة والسلام يا خيرنا، لا شك أن هذا حق، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وهو خيره، وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام من خاطبه بهذا، كما في قصة وفد هوازن لما وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقال شاعرهم الزهير بن سرن قال قصيدة يستعطف بها النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرد إليهم السبي من النساء والذراني، وقال في ذلك قصيدة مؤثرة، قال في ذلك أمن علينا رسول الله في كرمه، فإنك المرء نرجوه وننتظره، قوم على بيضة قد عاقها قدر، ممزق شملها في دهرها غير. إلى أن قال: يا خير طفل ومولود ومنتجب في العالمين إذا ما حصل البشر. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب فأقر، ثم قال بعد ذلك: أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملأه من مخضها الدبر، المخضع اللبن، أمن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ يزينك ما تأتي وما تذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأثر بهذه القصيدة وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لي ولي بني عبد المطلب فهو لكم. ثم تتابع الناس على ذلك حتى رد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم سبيهم من النساء والذراري. الشاهد من هذا قول هذا الخطيب: يا خير الطفل ومولود ومنتجب في العالمين إذا ما حصل البشر، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك. فهذا القائل قال: يا خيرنا وابن خيرنا، أما قوله يا خيرنا فهو حق، وأما قوله وابن خيرنا فهذا لا، هذا فيه تفصيل. أما ابن خير يعني والد النبي عليه الصلاة والسلام، إن أراد القائل أنه ابن خيرهم في النسب فنعم، النبي عليه الصلاة والسلام نسبه أفضل نسب وهذا مما لا شك فيه، لكن والد النبي عليه الصلاة والسلام وجدهم ماتوا على دين الجاهلية، فلا يوصف والده بهذا الوصف لأنه مات على دين الجاهلية، مات على الكفر، فلا يوصف بهذا الوصف من ناحية الديانة، لكن يوصف بهذا الوصف من ناحية النسب كما نبه العلماء على ذلك. فهذا الكلام فيه تفصيل، أما قوله يا خيرنا فهذا حق، فرسول الله هو خير الخلق وأكرمهم وأشرفهم، لكن والده لا، فيه تفصيل، هو خير من حيث النسب، أما من حيث الديانة لا، مات على الكفر، مات على دين عبد المطلب، هو وأبوه عبد المطلب وأخوه أبو طالح، كل هؤلاء ماتوا على دين عبد المطلب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أخف النار عذابا أبو طالح، فدل ذلك على أنه مات على الكفر، ولذلك لما مات كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فقال النبي فلما مات جاءه علي بن أبي طالب وقال: يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فوارد، قال: اذهب فوارد. ومن العجب أن بعض الناس يذهب إلى إسلام والد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى إسلام جده وإلى إسلام عمه وقال إنهم ماتوا على الإيمان وماتوا على التوحيد، وهذه الأحاديث من أصح الأحاديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم تنطق بخلاف ذلك. فالقول بهذا والقول في هذه المسألة قول محدث وقول لا وقول باطل، ولله في ذلك حكمة، لله في ذلك حكمة. إبراهيم أبوه آسف ما تعالى الكفر والضلال، نوح عليه السلام ابنه ما تعالى الكفر والضلال، لله في ذلك حكمة ليعلم أن الهداية وأن الاصطفاء والاختيار كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبمنه، لا يملك أحد من ذلك شيئا، لا يملكه ملك مقرب ولا نبي مرسال. قال: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. يقال في هذا أيضا كما قيل في مسلم، لا شك النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم. وأما قوله وابن سيدنا وابن سيدنا، نعم هو من سيدنا من حيث النسب لا من حيث شرف الديانة، لا، لأنه مات على الكفر والضلال. وسيدنا وابن سيدنا، فقال: أيها الناس قولوا بقولكم، قولوا بقولكم يعني بقولكم الأول، وهو وصفهم للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه خيرهم، لأنه هذا لا شك حق، لكن أما ما زاد على ذلك فلا، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عنه. فقال: أيها الناس قولوا بقولكم، قولكم الأول هو أنه رسول الله ولا شك أنه خيرهم، هذا حق، فقال: قولوا بقولكم يعني قولكم الأول هو يا رسول الله، بدليل هذا آخر هذا الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا محمد عبد الله ورسوله. فوصفوه في الأول حينما خطبوه قالوا يا رسول الله أقول قولوا بقولكم بقولكم هذا يا رسول الله. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من عند ربه، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فقال قل بقولكم الأول يا رسول الله، واتركوا هذه المبالغة في الكلام، وهذا من تواضع منه عليه الصلاة والسلام، وإلا فهذا حق. لا شك أنه عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق وسيدهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يستجرهم الشيطان إلى أن يصف النبي عليه الصلاة والسلام بأوصاف فوق حقه بأن يرفعه إلى رتبة الله عز وجل. فلذلك نهاهم فقال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوي أنكم الشيطان، يعني لا يستميلكم الشيطان، كما قال عز وجل كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، أي لا يستميلكم الشيطان في القول حتى تقولوا قولا لا يجوز لكم أن تقولوا، ولا يستهوي أنكم الشيطان. ثم نبههم بعد ذلك إلى ما ينبغي أن يقولوا وأن يصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا محمد عبد الله ورسوله، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وإلا هو خير الخلق وهو سيدهم، لكن نبههم إلى ما يحب عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى وصفه بهذه الأوصاف في كتابه الكريم، فهو يحب عليه الصلاة والسلام أن يوصف بما وصفه به ربه عز وجل. فقال أنا محمد عبد الله ورسوله، وصفه الله سبحانه وتعالى بالعبودية في أعظم المقامات وأشرفها، في مقام إنزال الوحي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وفي مقام الدعوة إلى الله أنه لما قام عبد الله يدعو، وفي مقام الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده حتى ولم يأت بلفظ الرسالة، في كل هذه المواضع الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ما قال على رسوله، وقال أنه لما قام عبد الله، وقال سبحان الذي أسرى بعبده، وهذا تنبيه من الله عز وجل لعباده على أن النبي صلى الله عليه وسلم على فضله وشرفه وعلو منزلته عند ربه، فإنه لا يجوز أن يرفع وأن يوصف بصفات الله عز وجل وأن يرفع إلى مكانة الرب سبحانه وتعالى، بل هو عبد لله عز وجل. وهذه العبودية عبودية خاصة وصف بها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يصل إليها ولا أن يرقى إليها أحد من البشر، فهو أفضل العابدين عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل المرسلين، وكذلك الرسالة. الرسل كثير، لكن عليه الصلاة والسلام هو أفضلهم وأشرفهم، والعابدون كثير، لكن عليه الصلاة والسلام هو أفضل العابدين. هذه عبودية خاصة زائدة على العبودية العامة، وهذه الرسالة أيضا رسالة خاصة، لأن الله سبحانه وتعالى شرفه بها وميزه بها عن سائر المرسلين، وجعل رسالته خاتمة للرسائل السابقة كلها ومهيمنة عليها. فهو عليه الصلاة والسلام أفضل العابدين وهو سيد المرسلين، ولذلك هو أفضل أولو العزم، وهم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أمر أن يقتدي بهم وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. وأفضل هؤلاء الخمسة الخليل عليه الصلاة والسلام ومحمد، وأفضل هذين الاثنين محمد عليه الصلاة والسلام، قال أهل العلم وكذلك الصلوات الخمسة، أفضل العبادات الصلوات الخمسة، وأفضل هذه الخمس العصر والفجر، وأفضل هذين الوقتين العصر، لقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، جاء عند مسلم الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هي صلاة العصر. فالله سبحانه وتعالى وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بالعبودية، هذه عبودية خاصة زائدة على عبودية من يعبد الله من عباده، وكذلك الرسالة. فهذا الذي ينبغي لنا أن نصف به النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية وبالرسالة، ومقتضى وصفه بالعبودية أنه لا يجوز لنا أن نصرف له شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يدعى من دون الله ولا يستغاث به من دون الله. والناس في حق النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أقسام: منهم من كذب النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه ساحر وأنه كذاب من حين بعثه عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وهناك من يعتقد أنه ساحر أو أنه كاذب أو أنه حكيم من الحكماء ونحو ذلك، وهذا لا شك في بطلانه وضلاله وضلال من قال هذا القول. ومنهم من يبالغ في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ويغلو في النبي عليه الصلاة والسلام كما غلت اليهود والنصارى، وهذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، غير أن هذه الأمة أو بعض هذه الأمة يعبى إلا أن يقلد اليهود والنصارى ويغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. ومن غلو هؤلاء في النبي عليه الصلاة والسلام أن يصفوه بأوصاف لا تليق إلا بالله عز وجل، ويقول عنه بأنه النور عليه الصلاة والسلام، بأنه يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وأنه خلق من نور، يدعون أنه يعلم الغيب. أي كانوا لم يصف الله سبحانه وتعالى أحد، أي هو الذي لا تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى الله تعالى من فعل ذلك مشرك. وكما في قول البوصيري في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وغلوه وإطرائه غلوا بلغ حد الشرك عند المحققين من أهل العلم في قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن علومك علم اللوح والقلم، الدنيا وضرتها الآخرة كلها من جود النبي عليه الصلاة والسلام. علم اللوح والقلم كله بعض علم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يعلم الغيب ويعلم كل شيء. والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام، ما استثنى محمد عليه الصلاة والسلام ولا استثنى غيره من الأنبياء والرسل. وكما في قول البصري أيضا: يا لي من ألوذ به سواه عند حصول الحادث العممي، يعني ما هناك أحد يلوذ به ويستجير به إلا النبي عليه الصلاة والسلام. يصف النبي هذا، أين الله وأين حق الله؟ والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، يعني من دعا غير الله فقد اتخذه إلها من دون الله قليلا ما تتذكرون. وهذا يقول هذا القول: يا لي من ألوذ به سواه عند حصول الحادث العمل، ما هناك أحد يلوذ به ويستغيث به إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهل الحق وأهل البصيرة وهم الذين وفقوا للحق يصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بما وصفه الله سبحانه وتعالى به، وبما وصف النبي عليه الصلاة والسلام به نفسه، فيعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وهو أكرمه وهو سيد الأولين والآخرين، ومع ذلك هو عبد لله ورسول لله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نصرف له شيئا من خصائص الرب، فلا ندعوه من دون الله ولا نستغيث به ولا نرجوه، هذه عبادات، والعبادات هي خالص حق الله عز وجل. ومع ذلك نعتقد أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لا يتم الإيمان إلا بها، فلا يتم إيمان العبد إلا بمحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ومقتضى هذه المحبة أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من محبته لنفسه وأهله وماله وولده ومن الناس أجمعين، ومقتضى هذه المحبة ألا يقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام على قول أحد كائنا من كان، لا على رغباته ولا على أهواءه، هذه هي مقتضى المحبة. مقتضى المحبة أن يطيعه فيما أمر وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وهو عليه الصلاة والسلام نهانا عن الغلو فيه وأن نطنيه وأن نصفه بصفات الله سبحانه وتعالى، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا هو الحق الذي هدى الله تعالى إليه الموفقين من عباده، فقال: أنا محمد عبد الله ورسوله. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله تعالى. نهاهم أن يرفعوه عليه الصلاة والسلام وأن يصفوه بوصف فوق ما وصفه الله تعالى به، قال: ما أحب أن ترفعون. فقول فأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مفعول الفعل أحب، يعني لا ما أحب رفعتكم، لي رفعة فوق منزلتي، هذا تقدير الكلام، فأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مفعول الفعل، ما أحب أن ترفعوني يعني ما أحب رفعتكم لي فوق منزلتي التي أنزلها لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى وصفه بالعبودية، هذه عبودية خاصة، وصفه بالعبودية بالرسالة، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب كما قاله أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم.
قوله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال.
نعم، النبي عليه السلام إنما بعث لتحقيق التوحيد وليحمي العباد من كل ما يناقض التوحيد أو ينافيه من الأقوال والأفعال. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك بيانا واضح، ولم ينتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى حتى أتم ذلك، أتم الدين وأتم هذه الشريعة إتماما كاملا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص.
نعم، في بعض الأعمال وبعض الأفعال الشركية قد تنافي أصل التوحيد والعياذ بالله، أو قد تنقص تنافي كمال التوحيد فتنقص أجره وثوابه.
وقد اشتمل هذا الكتاب على اختصاره على أكثر ذلك.
نعم، اشتمل هذا الكتاب على أكثر ذلك، لأن المصنف رحمه الله صنف هذا الكتاب ليبين ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وما نهى الله عز وجل عنه من الأقوال والأفعال التي تنافي التوحيد لله عز وجل أو تنافي كمال التوحيد له سبحانه،
والنهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه. يعرف ذلك من تدبره وعرف ما تضمنه بابا بابا. قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا الحديث كره ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء كما
نعم كره ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلو والإطراء. وإلا هذا الكلام حق, هو النبي عليه السلام سيد وهو خيره, لكن هذا نهي عليه الصلاة والسلام من باب سد الذرائع, من باب سد الذرائع, فكره النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك هذه قاعدة عند الشارع أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم كل سبب يوصل إليه وكل طريق يعين عليه. فلما حرم الله سبحانه وتعالى الشرك حرم جميع الوسائل المؤدية إليه, وكذلك لما حرم الربا حرم جميع الوسائل المؤدية إليه, فأن الله الربا وكاتبه وشاهديه, لعن الله الربا ولعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. لما أن الله سبحانه وتعالى حرم الربا حرم هذا الفعل على كل من يعين عليه, فحرم أكله أخذه وإعطاءه وكتابته والشهادة عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه, وقالهم في الإثم سواء والعياذ بالله. كذلك لما حرم الله عز وجل الزنا حرم جميع الوسائل التي تؤدي إليه, فحرم النظر إلى المرأة, وحرم الخلوة بالأجنبية, وحرم على المرأة أن تسافر من غير محرم. ولذلك قال عز وجل ولا تقربوا الزنا, ما قال ولا ترتكبوا الزنا, قال ولا تقربوا الزنا. هو النهي عن قربانه النهي عن أسبابه ووسائله التي تؤدي إليه, وهذا ومن باب أولى النهي عن فعله والعياذ بالله.
كما تقدم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا من كمال نصحه للأمة وشفقته عليها.
هذا من كمال نصحه للأمة وشفقته عليه الصلاة والسلام عليها, فما من خير إلا دل الأمة عليه, وما من شر إلا وحذرها من
حذرهم مما يكون ذريعة إلى الغلو فيه. وقوله أنا محمد عبد الله ورسوله, فأعلى مراتب العبد هاتين الصفتين العبودية الخاصة والرسالة, وللنبي صلى الله عليه وسلم أكملها, وقد أخبر تعالى أنه وملائكته يصلون عليه.
نعم, هذا تشريف وتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله وملائكته يصلون على النبي. ومن تشريف الله تعالى النبي أنه لا يذكر الله عز وجل إلا ويذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام, ما رفعنا لك ذكره في التشهد وفي الأذان وفي غير ذلك.
وأمر أمته أن يصلوا عليه, وأثنى عليه بأحسن ثناء وأبلغه, وشرح له صدره, ووضع عنه وزره, ورفع له ذكره, فلا يذكر في الأذان والتشهد والخطب إلا ذكر معه صلوات الله وسلامه عليه. وأما إطلاق السيد فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد ما نصه, اختلف العلماء في جواز إطلاق السيد على البشر, فمنعه قوم ونقل عن مالك, واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا فقال السيد الله, وجوزه قوم. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم.
نعم, وهذا الشارع رحمه الله يبين إلى أن العلماء اختلفوا في جواز إطلاق كلمة السيد على أحد من البشر, فبعض أهل العلم ذهب إلى عدم الجواز أخذ من قول النبي عليه السلام السيد الله, ففهم من هذا أن النبي عليه السلام ينهى عن ذلك, وأنه لا يجوز أن تطرق على أحد من البشر, وإنما تطرق على الله. وبعض أهل العلم قالوا لا بأس بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم, وقول عليه الصلاة والسلام الأوس قوموا إلى سيدكم يعني سعد بن معاذ, وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من حسن بن علي إن ابني هذا سيد. وبعض أهل العلم وهو قول ثالث قال إنه يكره قولها لمن ليس أهلا لها, أو كذلك إذا خشي أن تؤثر في القائل أو في المقول له. في القائل أن يستجر بسببها وأن يستزيد في المدح والثناء المذموم، وكذلك في المقول له أن يترفع أو أن يتعاظم في نفسه فلا ينبغي. وكما سبب أن بينا قبل قليل أن القول بالجواز هو الراجح لهذه الأدلة الدالة على ذلك، لأن أدلة الجواز أكثر وأقوى. النبي قال أنا سيد ولد آدم، وقال قوموا إلى سيدكم، وقال إن ابني هذا سيد. ولذا هذا جرى السلف على هذا، السلف رحمه الله جرى إطلاقهم لفظ السيد على النبي عليه الصلاة والسلام ولغيره. فالقول بجوازها هو الأرجح إن شاء الله، لكنه لا يجوز أن تطلق على من ليس أهلا لها من أهل الفسق وأهل النفاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول للمنافق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم ربكم. ولعل في هذا القول جمعا بين هذه الأقوال، أنها إنما تطلق على من كان مستحقا لذلك لوجهاته ومكانته وصلاحه وتقواه، وأنه لا يجوز أن تطلق على أهل النفاق وأهل الفسق وأهل الفجور.
وهذا أصح من الحديث الأول، قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال للملك سيد البشر.
يضاف إلى أحد، يعني يضاف إلى قبيلة أو إلى بلد ونحو ذلك. نعم، سيد بني فلان، سيد بني تميم، أو سيد قريش ونحو ذلك.
قال وعلى هذا
يقول لا يقال للتميم سيد كندة، كندة قبيلة وتميم قبيلة، يقال سيد بني تميم على حرف المقيس سيد بني تميم، أو عاصم بن قيس المنقري سيد بني تميم، وهكذا الأقرع بن حابس كذلك من سيد تميم، حوينة بن حصن الفزاري سيد بني فزارة في عهد النبي، نعم، عباس بن مرداس السلمي سيد بني سليم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رئيسهم. يعني
قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم، وفي هذا نظر.
نعم، لا نعم، إنما لا يجوز أن يطلق بهذا المعنى، لكن الله سبحانه وتعالى يطلق عليه بالمعنى الذي بلغ السودة في كل شيء في كماله وعظمته يطلق عليه، لأن النبي أطلق عليه، ولا هناك أحد أعلم بالله من نبيه عليه الصلاة والسلام، لا أحد هناك أعلم بالله من نفسه ثم من نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة الملك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق،
يعني فهو يطلق على رب بمعنى ويطلق على المخلوق بمعنى، كما في غير النساء الأسامي الملك والعزيز كل ذلك والقوي، إن خير من استأجر القوي الأمين، يطلق على مشهر. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بذلك، والعزيز وصف نفسه بذلك، وصف بعض مخلوقاته بذلك. نعم.
قلت فقد صح عن ابن عباس رضي
الله، وكذلك السميع والبصير كل ذلك وصف الله تعالى بها نفسه، وصف بها بعض خلقه فجعلناه سميعا بصيرا، وصف الخلق بذلك فجعلناه، وصف بني آدم بذلك فجعلناه سميعا بصيرا، وصف نفسه بذلك ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فلا يلزم الاتفاق في الاسم الاتفاق بالحقيقة والمسمى، وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أنه يثبت الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعظيم، على تقدير على معنى قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يلزم الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة وفي المسمى، ولذلك يقال للجبل رأس وللآدم رأس وللحيوان رأس وللوادي رأس، اتفقت الأسماء لكن الحقائق اتفقت اختلفت اختلافا كثيرا. فلا يلزم الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقائق، فلذلك وصف الله سبحانه وتعالى بأسماء هو وصف بها نفسه، وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك وصف المخلوق بأسماء، لكن كل على ما يليق به. أسماء الله سبحانه وتعالى على ما تليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيتها ولا نتوهم في أذهاننا لها كيفية، مع اعتقادنا اعتقادا جازما أنها لا تشبه صفات المخلوقين بأي حال من الأحوال. نعم.
قلت: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى: الله الصمد، إنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده.
انتهى سؤدده، يعني بلغ الغاية في السؤدد، في الكمال والعظمة والعلم والإحاطة. نعم.
فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو.
نعم، من الغلو حتى في اللفظ البسيط، ففي هذا تنبيه على ما هو أعظم من ذلك. نعم، لأن بنهاهم على الغلو في القول. نعم.
الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيد.
خشي نفسه التعاظم، وخشي أن القائل يستجره الشيطان إلى أن يقول ما لا يجوز، ينبغي أن يقول سيد الله. نعم.
الثالثة: قوله: ولا يستجرينكم الشيطان. مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
لا يجذبنكم الشيطان. مع أنهم لم يقولوا الحق، لكن خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يجذبهم الشيطان إلى أن يقولوا ما لا يجوز أن يقولوا.
الرابعة: قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
نعم، بينا له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحب ذلك، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ومن أيضا تحذيره أن يوصف بما لا يجوز وصفه به. هذا يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم يقول: يحبكم في ذلك، سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم المتحبين فيه. ثم يقول: كنت في الطواف فكبرت وأشرت بيدي بعد تجاوز الخط المحاذي الحجر الأسود، فما الحكم؟ التكبير عند محالة الحجر الأسود سنة، فلو تركه الإنسان وترك الإشارة لا يؤثر على طوافه، لكن إن كان قصد الطائف أنه لم يبدأ بالطواف إلا بعدما تجاوز هذا الخط ابتدأ الطواف، فهذا لم يصح طوافه، لأن الشوط الأول ناقص، لأنه ابتدأه بعد الخط، يعني بعدما تجاوز الحجر الأسود. وإن كان قصده لا أنه في شوط من الأشواط نسي أن يكبر ولم يذكر إلا بعد ما تجاوز الحجر الأسود، أو لم يشر إلا بعد ما تجاوز، هذا لا يؤثر، لأن الإشارة للحجر الأسود أو تقبيله في الشوط والإشارة له كل ذلك من سنن الطواف، لو تركها الطائف فلا شيء عليه. هذا يسأل يقول: ما حكم قي؟ هل هو طاهر أم نجس؟ مع الدليل اختلف العلماء رحمه الله في القي هل هو طاهر أم نجس على قولين مشهورين. المشهور من مذهب الحنابلة أن القيء نجس، ويسمع على ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام: قاء فتوضأ. فأخذ بعض العلماء من هذا أن القيء نجس، وبعضهم قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام توضأ لأن هذا قذر ولا يبلغ حده النجاسة، قولان مشهوران لأهل العلم. لكن الأولى والأحوط أن الإنسان إذا قاء أن يتوضأ خروجا من خلاف أهل العلم. هذا يسأل يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يبدل بعض الحروف، مثلا الزاء إلى ذال أو الذال ينطقها دالا، ويقول مع العلم أن قراءته للفاتحة صحيحة. والجواب عن ذلك أن ركن القراءة والواجب في الصلاة من القراءة قراءة القرآن هي الفاتحة، فإذا أتى بها صحيحة فالصلاة صحيحة وتصح الصلاة خلفه، أما ما زاد على ذلك فهو مسنون. لكن الأولى أن يعين إمام غيره، هذا الأولى، لكن الصلاة خلفه صحيحة، لأن الفاتحة ركن وفي الصلاة، وما زاد عن الفاتحة فهو مسنون في الصلاة السرية والجهرية في كل ركعات، هذه ما زاد عن الفاتحة هذا مسنون وليس بواجب. ثم هذا يسأل: هل الدروس مستمرة؟ نعم مستمرين إن شاء الله. نعم. هذا جزاه الله خير يقترف اقتراح جزاه الله خير وإن شاء الله نعمل وإن شاء الله. يقول يلاحظ بعض الطلاب يغفل عن الدرس فلو يعني نوقشوا وسئلوا لكم مدعاة إلى أن يتنبهوا، وهذا إن شاء الله يكون إن شاء الله جزاه الله خير. يقول هذا يسأل يقول هل حقا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد هدم قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، هذا ليس بصحيح. والمدينة في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم تكن تحت الولاية السعودية، المدينة ما دخلت تحت إلا تحت ولاية الإمام عبد العزيز بعد وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأكثر من 10 سنوات، فلا يمكن. وهو مع ذلك الإمام عبد العزيز آل سعود كان في الدولة السعودية الأولى، لما دخل لم يتعرض قبر النبي عليه الصلاة والسلام لشيء، وما قيل أنه تعرضه كل ذلك كذب وافتراء من الأعداء أرادوا أن يشوهوا سمعته. نعم، فهذه من الأباطيل التي تنسب للشيخ محمد، كيف يهدم قبر النبي وهو لم يكن له ولاية على المدينة، مع أن الوالي محمد بن سعود ثم ابنه بعد ذلك عبد العزيز، لكن لم تكن المدينة ولا مكة في ولايته في وقت حياة الشيخ. الشيخ توفي سنة 1206، وإن والحجاز دخل في ولايته سنة 1217، فهذه من الأباطيل التي نسبت إليها. ومع ذلك الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود لما دخل المدينة لم يصح ما قيل، وما نسب إليه من أفعال لم تصح. نعم، هذا يقول هل يقال في الدعاء بعد الأذان اللهم رب حق هذه الدعوة؟ أقول لا، الجواب أنه لا يؤتى بكلمة حق، إنما قال اللهم رب هذه الدعوة التامة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.